بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال البيقوني رحمه الله تعالى في منظومته في مصطلح علم الحديث، قال رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. قوله رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع، قوله ما ها هنا موصولة، ومعناه الذي أضيف، وقوله أضيف أي ما أضيف من الحديث، ما أضيف من الحديث للنبي، أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع. وقوله ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه الإضافة إضافة قول له صلى الله عليه وسلم أو إضافة فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم أو تقرير صدر منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو كذلك صفة سواء كانت خلقية أو خلقية، أو هم به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل هذا يكون من المرفوع. وقوله من المرفوع أي من المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث المرفوع عند علماء المصطلح رحمهم الله تعالى أنه الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره، والتقرير سواء كان إقرار قول أو إقرار فعل، ويدخل فيه كذلك ما كان في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي من الأفعال التي ظهرت واشتهرت في زمنه، كذلك هذا يكون في معنى التقرير، في معنى إقراره، أو صفة خلقية أو خلقية، أو كذلك هم، أي هم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل هذا من المرفوع. وإذا تأملنا في التعريف المذكور وجدنا أن الحديث المرفوع لا يشترط فيه أن يكون متصلا، لأننا قلنا ما أضيف إلى النبي، لأننا قلنا ما أضيف إلى النبي، ما قلنا ما اتصل سنده إلى النبي، واضح يا جماعة؟ قلنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، وقد لا يكون متصلا، أي قد يكون مرسلا. فقول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدخل في ماذا؟ في المرفوع، لأنه أضافه إلى من؟ أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو متصل؟ ليس بمتصل. قول التابع أو تابع التابع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو ما شابه ذلك، هذا كذلك يقال فيه بأنه مرفوع. إذن لا يشترط في الحديث المتصل، لا يشترط في الحديث المرفوع الاتصال، لا يشترط في الحديث المرفوع أن يكون ماذا؟ المتصل. بل الحديث المرفوع نوع، الحديث المرفوع نوع من أنواع علم الحديث وعلوم المصطلح. ما الضابط فيه؟ هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم نفسا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر. واضح يا جماعة؟ يعني مثلا إذا قال البخاري في صحيحه في المعلقات الذي يعلقها البخاري رحمه الله تعالى، يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا يسمى معلقا، ويسمى من حيث إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ يسمى مرفوعا. واضح يا جماعة؟ إذن الحديث المرفوع لا يشترط فيه الاتصال، هذا أمر. الأمر الثاني قوله أو قول علماء الحديث وما أضيف إلى النبي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، القول معروف كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا قول واضح. أو فعل يقول مثلا القائل، يقول القائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، هذا فعل. واضح يا جماعة؟ فعل، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته. أو يكون تقريرا، والتقرير كما سمعتم قد يكون إقرار قول وقد يكون إقرار فعل. إقرار قول كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود حينما دخل حبر من أحبار يهود فقال يا محمد إن الله يضع السماء على أصبع والأرضين على أصبع الحديث، قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ها هنا تقرير ماذا؟ لقول ذلك الحبر، تقرير، فهو سنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بها، أقر بها. وكذلك منها ما جاء في حديث الجارية حينما قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أقرها على ذلك، هذا يسمى ماذا؟ إقرار. والإقرار بالفعل، الإقرار بالفعل له أمثلة كثيرة، كأن يرى النبي، يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو أمرا أو كذا فلا ينكره، فلا ينكره، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى إقرارا وسنة منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة، لهذا أمثلة كثيرة. من هذه الأمثلة مثلا على سبيل المثال حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن ثم سجد وجعل يدعو الله عز وجل ويقول اللهم إني أسألك إيمانا لا ينفذ ويقينا لا يرتد ومرافقة نبيك في جنة الخلد. واضح يا جماعة؟ أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فهذا الدعاء من ابن مسعود، بل جاء في بعض الروايات أن في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سل تعطى، سل تعطى. واضح يا جماعة؟ فهذا الدعاء يعد من السنن التقريرية التي أقرها ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، من فعل بعض الصحابة أنه صلى وأنه دعا الله جل وعلا بما دعا. ولهذا نظائر كثيرة. وكذلك كما سمعتم قلنا أو يكون فعلا قد اشتهر في زمنه صلوات الله وسلامه عليه وإن لم يأتي النص بأنه اطلع عليه لكن قد اشتهر، هذا كذلك يكون من السنن التقريرية. مثال ذلك ما جاء في حديث جابر وحديث أبي سعيد في مسألة العزل، قالوا كنا نعزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان محرما لا نهينا عنه، لنهينا عن أشياد أنهم ماذا؟ قالوا فعلنا ذلك في زمن ماذا؟ في زمن النبي، أي في زمن الوحي، ولو كان محرما لماذا؟ لنزل الوحي بتحريم. هذه سنة إيش؟ تقريرية. هل ورد أنهم مباشرة سألوا؟ نعم جاء في بعض الروايات، لكن الصحابي ها هنا أخبر عن ماذا في هذا الحديث؟ عن شيء كان منهم. واضح يا أخوها؟ فهذه يسمى سنة تقريرية. فهذا الحديث، هذا الحديث من قسم ماذا؟ من قسم مرفوع الذي ذكره البخاري ومسلم في الصحيحين، وهما لا يذكران إلا ماذا؟ ما كان مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع؟ أجاب لا، لكن ماذا؟ قالوا والقرآن ينزل، فيحمل على ماذا؟ على أنه اطلع بسبب اجتهاد مثل ذلك عنهم. الحاصل هذا كذلك نوع من أنواع الحديث المرفوع. قلنا أو صفة خلقية أو خلقية. صفة خلقية كأن يقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر كأن وجهه فلقة قمر، كما جاء في حديث كعب بن مالك صحيحين. وكحيث أخرى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أبيض وأنه كان معتدل القامة، أحاديث كثيرة في ذكر هذا. أو خلقية يعني خلقية في خلقته، أو خلقية أي في أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث عائشة عند مسلم كان خلقه القرآن. هذا من قسم إيش؟ قسم مرفوع. واضح يا جماعة؟ حيث أنس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، لا والله ما قال لي يوما قط لشيء ما فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. الحديث هذا صفة إيش؟ خلقية. قلنا أوهم، كذلك ذكر بعض أهل العلم أوهم، واستدلوا على ذلك بهمه صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من لم يحضروا من لم يشهدوا صلاة الجماعة، قالوا هذا كذلك من قسم المرفوع. وكذلك بهمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بصيام يوم تاسوعاء حينما صام عاشوراء وعلم أن اليهود يصومونه، هذا كذلك ماذا؟ من قسم المرفوع. هم ولم يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. طيب، قوله رحمه الله تعالى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، أيضا وما لتابع أي وما أضيف أي والذي أضيف، وما لتابع أي وللذي للتابع أي ما أضيف إلى التابع، ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، من قول أو فعل هو المقطوع. لماذا لا يقال في التابع أو تقرير؟ هاي جماعة، التابع قلنا ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، لماذا ما نقول يعني ويدخل فيه كذلك صفة، قد تكون صفة خلقية أو خلقية، نعم هذا يدخل فيه ماذا؟ التابع كان يقول رأيت مثلا سعيد مسيب كان طويلا كان كذا وكذا خلقه كان من خلقه كذا وكذا، هذا أضيف إلى التابع وهو من قسم ماذا؟ يسمى مقطوعا في الاصطلاح، أي في اصطلاح علم الحديث. لكن لماذا ما يضاف تقرير التابع على أنه من المقطوع؟ الجواب كما ذكر من ذكر من أهل العلم أن التابع ليس كالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ ولا على باطل، لا يقر ولا يقر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر ولا يقر، أي لا يقر من الله جل وعلا. لو مثلا حصل شيء سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي من السماء في بيان ذلك الشيء. واضح يا جماعة؟ فالحاصل أنه لا يقر، بخلاف التابع لأمر أو لآخر قد يسكت عن ذلك الشيء، لا لأنه راض عنه، لكن مثلا يرى أن هذه مسألة اجتهادية يسوق فيها ماذا؟ الاجتهاد، الرأي والرأي الآخر، أو يرى أن المصلحة أن لا ينكر، أو يرى أن إنكاره في هذا الموطن ربما سبب ما ضررا حال أو آجل أو ما شابه ذلك. الحاصل عدة أسباب وأمور تجعلنا نقول بأن ما كان في أو ما وقع عند التابع من قول أو فعل وسكت عليه لا نحكم بأنه أقره، ولا نحكم أن سكوته على ذلك الشيء إقرار. واضح يا جماعة؟ لا، إلا أن تدل قرينة. واضح يا جماعة؟ كان يقول مثلا الحاضر فاستحسن ذلك، واضح يا جماعة؟ فاستحسن ذلك فلان، يعني أفتى مثلا فلان مثلا ابن سيرين فسئل الحسن عن ذلك فاستحسن ذلك أو فأعجبه ذلك أو ما شابه ذلك، واضح يا جماعة؟ لا، هذا قرينة تدلنا على أنه ماذا؟ رضي ذلك القول، ويكون ذلك القول أو الاستحسان دليلا على أنه قولا، على أنه قول له. طيب، الحاصل من هذا أن قوله وما لتابع هو المقطوع، المقطوع الحديث المقطوع عند العلماء كما سمعتم هو ما أضيف إلى التابع فما دون، ما أضيف إلى التابع فما دونه من قول أو فعل، ويدخل فيه كذلك الصفة الخلقية والخلقية، هذا كله يدخل في ماذا؟ في المقطوع. فقولنا التابع هو من لقي صحابيا فأكثر مؤمنا بالله ورسوله ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات على ذلك، فالتابعي لابد أن يكون لقي الصحابي صحابيا فما فوق، فكل من لقي صحابيا فما فوق يسمى ماذا؟ تابعيا، لكن لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا بالله ورسوله، وأن يكون كذلك لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه، إذ أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه يكون ماذا؟ يكون صحابيا، واضح يا جماعة؟ لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حال إيمانه به، ومات على ذلك، أي مات على الإسلام. لماذا مات على الإسلام؟ لأن من لم يمت على الإسلام وإلا لقى جميع الصحابة هل يكون تابعيا؟ لا يكون تابعيا، يكون ماذا؟ كافرا مرتدا، كافرا مرتدا. فالتابعي هو ما سمعتم من لقي صحابيا فأكثر، والتابعون كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أنهم على مراتب، على مراتب، منهم كبار التابعين ومنهم طبقة أوسط، يعني طبقة الوسطى من التابعين، ومنهم طبقة صغار التابعين. سيأتي الكلام بإذن الله جل وعلا على هذا في كتاب أوسع وأكبر من هذا. وقولهم أيضا هو ما أضيف إلى التابع فما دون، أي يدخل فيه دون التابع، كأن يضاف قولا إلى تابع التابع، كان يقول قائل حدثنا فلان عن فلان عن مالك ابن أنس أنه قال كذا وكذا، أو عن شعبة أنه قال كذا وكذا، أو عن الشافعي أنه قال كذا وكذا وما شابه ذلك، هذا يكون من قسم ماذا؟ من قسم المقطوع، سواء أضيف إلى التابع أو أضيف إلى دون التابعين. كذلك هل يشترط في الاتصال؟ هل يشترط في المقطوع الاتصال؟ الجواب كذلك لا يشترط في الاتصال، لذا قيل هو ما أضيف، وما قيل في التعريف هو ما اتصل سنده إلى التابع فما دون. ننتبه لهذا الأمر، واضح جماعة؟ لا يشترط في المقطوع الاتصال، كما أنه لا يشترط في المرفوع الاتصال. طيب، قوله رحمه الله تعالى في البيت الذي يليه والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، قوله رحمه الله تعالى والمسند، والمسند هو من حيث اللغة كما يقولون مصدر ميم، والمقصود به ها هنا، يعني قبل المقصود به كما ذكر رحمه الله تعالى ها هنا نوع من أنواع علم الحديث، وعرفه البيقوني ها هنا رحمه الله تعالى بقوله والمسند المتصل الإسناد من، المتصل الإسناد أي تعريف الحديث المسند الذي ذكره البيقوني رحمه الله المتصل الإسناد من راويه منها هنا الابتداء واضح يا جماعة راويه حتى وحتى ها هنا الغاية أي من ابتدائه إلى انتهائه إلى انتهائه متصل إلى ماذا إلى المصطفى ثم قال ولم يبن ومعنى لم يبن أي لم ينفصل واضح يا أخوة أم لا لم ينفصل أي لم يحصل في أثنائه انفصال وانقطاع انفصال وانقطاع وهذا التعريف الذي حاصله أن المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واضح يا أخوة أم لا وهذا التعريف يعد من أشهر التعريفات وأقربها إلى الصواب واضح يا جماعة هذا التعريف يعد من أشهر التعريفات وأقربها إلى الصواب والناظر في هذا التعريف أن الحديث المسند لا يسمى مسندا إلا إذا توفر فيه شرطان الحديث المسند على هذا التعريف لابد أن يتوفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون متصلا والشرط الثاني أن يكون مرفوعا واضح يا جماعة لكن التعريف الصواب نحن قلنا هذا أقرب إلى الصواب لكن الصواب في تعريفه هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وحاصل تعريفه أنه الحديث المرفوع الذي ظاهره الاتصال واضح يا إخوة ما الفرق بين التعريفين ما الفرق بين التعريفين يعني قلنا في التعريف الأول اشترط شرطان الاتصال وماذا وأن يكون مرفوعا وها هنا اشترط شرطان الشرط الأول أن يكون مرفوعا والثاني يكون إيش ظاهره زيدت ماذا كلمة زيدت ماذا كلمة ظاهره الاتصال واضح يا إخوة أم لا طيب هذه الكلمة تحتها معنى هذه الكلمة تحتها معنى هل ذكرت هذا المعنى أو هذه الكلمة عبثا أم ذكرت لمعنى الجواب ذكرت لمعنى ما هو هذا المعنى هذا المعنى هو أن الحديث المسند لا يشترط فيه تحقق الاتصال بمعنى أننا لو رأينا حديثا مسلسلا ظاهره الاتصال لا نقول بأنه مسند واضح يا جماعة على هذا التعريف وعلى التعريف الصواب وعلى التعريف الصواب أن الحديث المسند يشترط فيه شرطان الشرط الأول ماذا أن يكون مرفوعا والشرط الثاني يكون ماذا ظاهره الاتصال يعني اعمل كما يقال بين قوله ظاهره بين قوله أو عند قوله ظاهر الاتصال اعمل قوسين لماذا لأن في قوله ظاهر الاتصال يدخل فيه ماذا ما كان فيه انقطاع خفي واضح يا جماعة قولهم ما ظاهر الاتصال معناه أنه يدخل في تعريف الحديث المسند ما كان فيه انقطاع خفي فما كان فيه من الحديث انقطاع خفي يسمى ماذا مسندا وإن لم يكن متصلا واضح يا إخوة أم لا ما كان في إسناده انقطاع خفي يسمى ماذا يسمى مسندا وإن لم يكن متصلا أنتم معي أم لا إذن لا يشترط في الحديث المسند تحقق الاتصال ولكن يكفي في ذلك ماذا أن يكون ظاهره الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال. قد يقول قائل ماذا نستفيد من هذا؟ الجواب أننا بقولنا أن المسند ما ظاهر الاتصال ندخل في ذلك كما سمعتم ما كان فيه انقطاع خفي، كعنعنة مدلس إذا روى الحديث مدلس. على سبيل المثال، مثلا قال الإمام قال مثلا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا مثلا يحيى القطان، أو حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مسند أم ليس بمسند؟ مسند، واضح يا جماعة؟ وإن كان فيه ماذا؟ عنعنة مدلس، واضح، لأن عنعنة المدلس هل فيها تحقق الاتصال أم أن الاتصال مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، واضح يا جماعة؟ فعلى التعريف الأول الذي ذكره البيقوني، هل يصح أن يقال بها في هذا المثال أو في مثل هذا الحديث بأنه مسند؟ يا جماعة لا، واضح. وعلى التعريف الآخر هل يقال فيه بأنه مسند؟ الجواب نعم. طيب، قد يقول قال لماذا رجحتم هذا وضعفتم هذا؟ واضح يا جماعة، هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد. إذا قال لنا قال لماذا قلتم هذا الصحيح وهذا وإن كان أقرب إلى الصواب إلا أن فيه ماذا؟ في قصور. الجواب أن تعريف أو ضوابط الأحاديث مرجعها إلى ماذا؟ إلى علماء الحديث. وكما ذكرنا فيما مضى معنا في الكلام على مبادئ هذا العلم، إن مبادئ كل علم 10، ذكرنا أن استمداد هذا العلم من أين؟ ها يا جماعة، من صنيع علماء الحديث، من أقوالهم. الآن إذا نظرنا في كتب المسانيد، هل نجد فيها عنعنة المدلس؟ الجواب نعم، مع أنها ماذا؟ مسانيد، واضح يا أخوة. هل نجد فيها ما يسميه العلماء بالمرسل الخفي؟ الجواب ماذا؟ نعم، بل حتى في ماذا؟ أحيانا في ما قد يكون ماذا؟ انقطاعا، قد يكون جليا عند بعضهم وإن كان خفيا عند البعض. الحاصل من هذا أن صنيع علماء الحديث يدل على أنهم يدخلون ما كان أو في المسند ما كان فيه ماذا؟ انقطاع، ولو كان انقطاعا ماذا؟ إن كان فيه انقطاع خفي. واضح يا إخوة أم لا؟ إذا نستفيد من هذا ونرجع فنقول أن الحديث المسند، الصواب في الحديث المسند هو ما أضيف، أو هو الحديث المرفوع الذي ظاهره إيش؟ الاتصال. لماذا؟ ليدخل معنا ما ذكر ونخرج ماذا؟ ما لم يذكر. طيب، نكتفي بهذا. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.